بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ومن الصلاة وأتم المسلمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن خلقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الركن السادس من أركان الصلاة الاعتدال. الاعتدال أي من الركوع هو ركن من أركان الصلاة، ويشترط فيه ما يشترط في الأركان الأخرى من طمأنينة، أي استقرار أعضائي على هيئة الاعتدال ولو في النفل على المعتمد. يعني لو كان صلاة فريضة ولا كان صلاة نافلة، أركان الصلاة هي أركان الصلاة، فكما يجب علي في صلاة الفريضة أن أركع، يجب علي في صلاة النافلة أن أركع، وكما يجب علي في صلاة النافلة أن أعتدل، يجب علي في صلاة الفريضة أن أعتدل، كذلك في صلاة النافلة أن أعتدل. يسقط في صلاة النافلة ركن القيام فقط، كما يسقط شرط التوجه إلى القبلة أثناء السفر بالنسبة للنافلة. يعني أنا أمشي ما دمت على الدابة فقبلتي وجهة سفري، هذا بالنسبة للنافلة. بالنسبة للفريضة لابد أن آتي بالأركان كاملة، ولا بد أن أستقبل القبلة على النحو الصحيح. إذن ولو على في النفل على المعتمد، وهو ما هو الاعتدال؟ أن يعود بعد الركوع تكات أعود إلى ما كنت عليه قبل. عندما كنت أقرأ الفاتحة كيف كانت هيئتي؟ فأنا عندما ركعت أرتفع من ركوعي، أعتدل من ركوعي، فأعود إلى الهيئة التي كنت عليها أثناء قراءة الفاتحة من قيام أخر. لماذا قال إلى ما كان عليه قبله؟ لأن إذا كنت أصلي جالسا فيجب أن أعود إلى هيئة الجلوس، وإذا كنت أصلي قائما فيجب أن أعود إلى ما كنت عليه من القيام. وشرطه كما هو شرط الركوع الطمأنينة فيه. ما معنى الطمأنينة؟ سكون الأعضاء على هيئة القيام. الطمأنينة هي استقرار الأعضاء، هي سكون الأعضاء على هيئة القيام. نعم. وشرطه الطمأنينة فيه للخبر الصحيح في صلاة المسيء صلاته، في خبر المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. ما معنى الطمأنينة؟ استقرار أعضائي على هيئة القيام. وشرطه، شرط صحة الاعتدال، أن يكون قد اعتدل بقصد الاعتدال، لا رفع رأسه بقصد الاعتدال. فلو رفع رأسه فزعا لا يعتد بذلك الرفع، لأنه إنما الأعمال بالنية. وأن لا يقصد به غيره. كم مقدار إيش الطمأنينة؟ متى استقرت أعضاؤك تحقق الركن، هذا الحد الأدنى. ثم أنت هناك سنن ستأتي، أن تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مسنون، هذا إذا كنت منفردا. أما إذا كنت إماما سمع الله لمن حمده ربنا لك فقط. تمام. كم؟ طيب لا يعتاد المقتدي إذا قام من غير قيام إمامه يعود إلى ما كان عليه، لأنه لا يعتد بقيامه ظانا أن إمامه قد قام، يعود ويرفع بعد أن يتأكد من رفع إمامه، لأنه تابع وليس بمستقل. ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. وشرطه أن لا يقصد به غيره، بأن يقصد الاعتدال أو يطلق. فلو رفع رأسه من الركوع فزعا أي خوفا من شيء لم يكفي لوجود الصارف، لوجود نية مغايرة. ولو سقط من عن ركوعه من قيام قبل الطمأنينة عاد إليه وجوبا وطمأنينة، يعني لو أنه كان ركع فوقع قبل أن يطمئن في حالة ركوع لا يعتد بركوعه، يجب أن يأتي بالطمأنينة، وكذلك بالنسبة للقيام. ثم اعتدل أو بعدها نهض معتدلا ثم سجد، يعني لو فرضنا أنه قام فلم تحبيه ركبتاه فسقط قبل أن يطمئن قائما، نقول له انهض واعتدل حتى تطمئن ثم اهوي إلى السجود. ولو شك غير المأموم وهو ساجد هل أتم اعتداله اعتدل فورا، فإن مكث ليتذكر بطلت صلاته، أما التابع فإنه يتحمل عنه إمامه إذا كان أو أنه يسقط عنه ركوع، فهذه ستأتي إن شاء الله في أحكام الإمامة. طبعا الوسواس لا نريد أن نعتد به، علينا أن نأتي بأركاننا مع طمأنينة، هذا الذي يؤكد عليه الشيخ في هذا، أن تأتي بكل ركن مع ضرورة الطمأنينة فيه. في ناس متعودين، وهذه مشكلة، متعودين أنه صلاة يصلوها بسرعة كما قلنا كنقل الديك، رفع والسماع هذا لا يصح، صلاته باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي فعل ذلك اذهب فصلي فإنك لم تصلي، نفع عنه صحة الصلاة كلها، ما صليت أنت، أمره أن يعيد الصلاة. فالمشكلة ليست بسيطة، مشكلة مهمة. نعم، إذا ما اطمأن، إذا كان لا يطمئن لا تصلي وراءه أصلا، فارق طبعا، صلاة باطلة، وهذا الرجل يجب أن يتعلم. المسألة مو عبارة عن خواطر ولا عبارة عن لا لا لا. السابع من الأركان، الركن السابع، السجود مرتين. الحقيقة السجود مرتين ثلاثة أركان، بل إذا أردنا التفصيل ستة أركان. كيف؟ عندها ركن واحد وهي ستة أركان، لماذا؟ لأن السجدة الأولى ركن، والطمأنينة فيها ركن، والجلسة بين السجدتين ركن، والطمأنينة في الجلسة ركن، والسجدة الثانية ركن، والطمأنينة فيها ركن. فعليك أن تأتي بهذه الستة تماما بكل على حدته مع الطمأنينة فيه. وأقل السجود أن يضع بعض بشرة أو شعر جبهته. إذن هو أول شيء بالنسبة للسجود وصول الجبهة إلى الأرض، جبهته أن يضع، ولا بد مو وصول بل وضع. شو الفرق بين وصول ووضع؟ هات لشوف فضل. الوصول ملامس مثل ما قال، أما الوضع شلون؟ بده يكون في تثاقل من الرأس على الأرض، لا بد أن يكون ثقة الرأس على الأرض، بل تحامل جسمي على رأسي. نعم، هذا أمر مهم. وأقله أن يضع بعض بشرة أو شعر جبهته على مصلاه بلا حائل، وشرطه الطمأنينة فيه للخبر الصحيح، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ووضع، شوف شروطه، ووضع جزء من ركبتيه وجزء من بطون كفيه وجزء من بطون أصابع رجليه على مصلاه وإن قل أو كان مستورا. بالنسبة للجبهة لابد أن تباشر الجبهة الأرض على الأقل، لابد أن تباشر ولو جزء من الجبهة الأرض، لا ينبغي يكون الشعر إذا كان نبت بالجبهة معلش، إذا الشعر الجبهة معلش، أما إذا كان شعر الرأس وكان نازل على الجبهة لا. نعم، ووضع جزء من على مصلى وإن قل أو كان مستورا أو لم يتحمل عليه على الأوجه من ركبتيه، لابد أن يكون إحدى على الأقل جزء من الركبتين جاء على الأرض وجزء من بطون الكفين. ما قال هدول هدول بطون الكفين، لابد أن نضعهما على الأرض. الجبين هذا أعلى الحاجبين، الجبهة أعلى منها. ما بيصح سجود إذا ما إجا جزء من الجبهة على الأرض، ما صح سجوده. على مذهب الشافعية والحنفية لا يصح سجوده. أظن عند المالكية قالوا أنه يصح، لكن حتى عند الحنفية لا يصح. لذن ووضع جزء على مصلاه وإن قل من ركبتيه وجزء من بطون كفيه وجزء من أصابع بطون أصابع رجليه وبطون أصابع رجليه للخبر الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وشرط السجود أيضا تثاقل رأسه، أي يتحامل على محل سجوده بثقل رأسه وعنقه، بحيث لو كان على قطن لندك، يعني تظهر مكان جبهتك يظهر واضحا على مكان على الأرض وظهر أثره في يده لو فرضت تحته تحت ذلك، يعني أثر هذا الشيء، أثر اندكاك القطن يظهر على يده إذا كانت لو فرضنا يده تحت جبهته. نعم لو فرضت، يعني طبعا يده بدها تكون فوق ساجد عليها. وشرطه أيضا من شروط صحة السجود أن يكون قد قصد السجود، فلو هوى لأمر آخر ما صح، لابد لأنه إنما الأعمال بالنيات. وشرطه عدم الهوية لغيره بأن يهوي للسجود أو يطلق، يعني هو من أعمال صلاته هوى لأنه صار وقت الهوية للسجود. نظير ما مر، فلو سقط سقوطا على جبهته لم يعد ذلك هويا للسجود، أو لسبب ما هوى على الأرض فجعله سجودا لم يصح. فلو سقط من الاعتدال على وجهه لمحل السجود وجب العود إلى الاعتدال ليهوي منه، أو من الهوي عليه لم يلزمه العود. لو سقط وهو يهوي إلى السجود صح سجوده ولو سقط، لكنه لماذا سقط؟ لأنه كان يهوي إلى السجود. نعم بل يحسب ذلك سجودا ما لم يقصد بوضع جبهته الاعتماد عليها، وإلا أعاد سجودا لهذه، يعني في شيء من التكلف. على كل حال المسألة يعني يقصد منها أن يكون أن لا يكون هناك نية صارفة عن قصد السجود أو على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية، أو بنيته ونية الاستقامة أجزأه لا بنية الاستقامة فقط لوجود الصارف. أي نية تصرف عن أصل نية السجود تجعل من السجود سجودا غير مجزئ، فلا يجزئه بل يجلس ولا يقوم، فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته. يعني إذا قام عن جلوس ولم يسجد بعده، أي ترك متابعة ركن السجود مع وجود الصارف، لا يؤدى ذلك إلى بطلان صلاته. شرط من شروط صحة السجود ارتفاع أسافله على عجيزته وما حولها على أعاليه. هذا هيئة السجود، أن يضع الإنسان أعظم شيء بالنسبة له على الأرض بين يدي مولاه عز وجل تعظيما لخالقه سبحانه وتعالى. فهو عندما يضع جبهته على الأرض يعلن عن تذلله وتصاغره وتعبده لربه سبحانه وتعالى. قال ارتفاع أسافله على أعاليه للاتباع، لأن هذه الهيئة التي أشرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تساويا الهيئة التي يريد أن يقول إنها ليست هيئة صحيحة، هو أن يكون أي أنه ليس هناك ارتفاع من الأسافل ولا تحامل على الرأس، ومن ثم هذا لا يسمى سجودا، هذا يسمى انحناء حتى وصلت جبهته إلى الأرض، هذا ليس بالسجود. السجود هو الهيئة الأولى التي أشرت إليها. هذا المرأة تضم جسمها بعضها إلى بعض، الرجل لا يضم جسمه بعضه إلى بعض. وشرط عدم السجود، انتبه بقى اللي سألني عن السجود على الأصابع، وشرط عدم السجود على شيء محمول له أو متصل به بحيث يتحرك بحركته في قيامه أو قعوده. المرأة يلي تسجد على غطى الصلاة اللي لابسته ما صح سجودها، لأنه متصل بها محمول لها، نعم، أو بعلى يديها هذا متصل بها، يتحرك بحركته في قيامه أو قعوده، فإن سجد عليه عامدا عالما بطلت صلاته، وإلا شوف إذا تعمد بطلت صلاته، وإذا كان مو متعمد ما انتبه إلا وكانت غطى الصلاة تبعها تحت جبهتها تعيد السجود، وإلا لزمه إعادة السجود. أو مثلا كان حاطت الحطة أو الغترة فجاءت الغترة تحت جبهته أثناء السجود، نقول له أعد سجودك أنت لم تسجد. فإن لم يتحرك بحركته أو لم يكن من محموله، لو فرضنا أنه كان في شاد على جسمه وطويل كثير نازل على الأرض، لو قام وسجد وركع وكذا بتمع الأرض طويل زيادة، فسجد عليه ما لا يؤثر على صحة الصلاة، أو فإن لم يتحرك بحركته أو لم يكن من محموله، وإن تحرك بحركته مثل أن يكون سريرا هو عليه أو شيئا في يده كعود جاز. لو فرضنا أنه أنت يا صاحبنا مشان ما تسجد على التراب في حصى مسكت بإيدك مثلا خشبة أو محرمة أو كذا، لما بتنزل للسجود بتحطها على الأرض بتقيم إيدك وبتسجد عليها، بصح حللنا المشكلة بقى. جاز السجود عليه أو لم يتحرك بحركته، حلت حتى لو كان محمولا له، إذا كان الشال تبعه وغيره طويل بزيادة وكان على الأرض يسجد بيتحرك لا يتحرك بحركته وجاء تحت جبهته صح سجوده. وإنما بطلت صلاته بملاقاته، هم بقى عم يحكي لك عن مسألة ثانية، يعني الآن عم نحكي عن صحة السجود وعدم صحة السجود بالنسبة لمن سجد على شيء محمول له أو يتحرك بحركته، لكن مسألة حمل النجاسة يختلف. لو فرضنا أنك أنت كان الشال اللي أنت حاطه على كتفك وكان طويل زيادة كان متنجسا، طرفه كان متنجسا أو طرفه على نجاسة لم تصح صلاتك. لماذا؟ لهذا لأنك أنت تلبس شيئا يسمى أنت لابس لهذا، أنت لابس لهذا الشيء وأنت في الصلاة، والصلاة بلباس متنجس لا تصح. وإنما بطلت صلاته بملاقات ثوبه للنجاسة وإن لم يتحرك بحركته لأنه منسوب إليه. وليس المعتبر هنا إلا السجود على القرار وبعدم تحركه بحركته وقرار، يعني ينبغي أن تسجد على شيء مستقر، فإذا كان هذا الشيء الذي تلبسه وكان طويلا زائد الطول لا يتحرك بحركتك سجدت عليه صح السجود، لأن شرط صحة السجود أن تسجد على شيء مستقر. نعم. وشرطه أيضا كما علم من قولي بشرط أن لا يكون بين الجبهة وبين محل السجود حائل إلا لعذر. واحد من الناس أصابه شج في رأسه، فالطبيب وضع ضماد، وضع له عمامة على جبهته، الدكاترة يعملوا مش يلي مو شيخ، وضع له إصابة على جبهتي فسجد على تلك الإصابة، يصح أم لا يصح؟ يصح، لأن الحائل الذي قد حال بين جبهتي على والأرض هو حائل وضع بعذر، فلو عصب جميع جبهتي لجراحة مثلا وخاف من نزع الإصابة محذورة يمم سجد عليها للعذر ولا قضاء لأنه عذر غالب دائم. شو عم نقول؟ محذورة تيمم. شو يعني محذورة تيمم؟ أنا بزمان لما أعطيتكم تيمم كنا تنسوا راح تحتاجوا هالمسألة كثيرا، وهي واحدة من الشغلات. شو هي أعذار التيمم؟ مبيحات التيمم إذا كان خاف على حياته أو على عضوه أو على منفعة عضوه أو تشوه في عضو ظاهر أو تأخر مدة شفائه أو ألما لا يطيقه. كل هذه الأسباب إذا ترتبت على استعمال الماء جاز له أن يتيمم. هنا إذا ترتب على نزع الإصابة برأسه خوف على حياته أو تلف عضو أو تأخر شفاء أو الأعذار نفسها جاز له أن يسجد على الضماد ولا حرج عليه. معناها أعذار التيمم هي عنوان لأعذار كل عذر في مكانه يعتبر مسوغا للمخالفة التي كانت لا تسوغ لولا ذلك. يعني يجوز للإنسان أن يفطر إذا خشي مبيح تيمم. شو دخل الصيام بالتيمم؟ أي إذا خاف من الصيام، إذا صام خاف على نفسه الموت أو هلاك عضو أو تلف عضو أو تأخر مرض تأخر شفاء أو طول مدة مرض يعني، أو مثلا هذه أعذار تجعله يقول الشارع يقول له أو إن كنتم مرضى أو على سفر فائدة من أيام أخرى. الركن الثامن من الأركان الجلوس بين السجدتين. لاحظوا عد السجدتين ركنا وعد السجود الجلوس بين السجدتين ركنا آخر. السجود من جلوس بين السجدتين وشرطه الطمأنينة ولو في النفل، ذكرنا لكم ليش ألف ولو في النفل للخبر الصحيح ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن السنة ألا يطول، قال وأن لا يطوله ولا الاعتدال. هون بقى أنا بتحكي شغلة، الأذكار الواردة في الاعتدال والواردة في الجلسة بين السجدتين هي الواردة لا نزيد عليها. مثلا في صلاة الفجر بين في الاعتدال يشرع قنوت الفجر، في حال عدم القنوت سمع الله لمن حمده والدعاء الذي قرأته قبل قليل. في الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، إلا إذا كنا في صلاة إيش تسبيح، في عندي أنا في القيام 15 تسبيحة وفي الركوع والاعتدال والسجدة والجلسة والسجدة والقيام من السجدة 10 تسبيحات في كل واحدة منها، ما وراء ذلك لا. بعض الإخوة الأئمة بعدين في السجود إذا كنت إماما لا تزد على الحد الأدنى للكمال اللي هو 3 تسبيحات. صليت وراء بعض الأئمة بيجي بآخر السجدة، أنا ما رأيت هذا الأمر إنه وارد بآخر السجدة من الصلاة بيطول لي إياها بيدعي. إذا كنت لحالك أخي ادعي كما تشاء، وليس لك أن تخص آخر سجدة لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، سواء السجدة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة، هذا الشيء ما رأينا له أصلا. بعدين أنت إمام لا تزيد على أدنى الكمال، أنت وراءك في جماعة إلا جماعة خاصة استأذنتهم في الإطالة. يعني أنا الآن إمام بصلاة العشاء راح أقرأ بصلاة العشاء سورة البقرة وسورة آل عمران، شو رأيكم؟ بصير؟ طيب سيدي لا البقرة ولا آل عمران، اقرأ الكهف ومريم، حتى كهف ومريم لا تقرأ قصار المفصل أو ما في حكمها، يعني بمقدار يعني والضحى ألم نشرح هذا المقدار. أما في شباب عندهم همي شباب بسام الله يبالي وغيره نشاط اتفقوا فيما بينهم انه صلاة رايحين سيران جماعة ورايحين مشوار، اخي بنصلي اليوم العشاء شو بدنا نقرا؟ والله اخي اقرا لنا سوره القصص والعنكبوت. منيح؟ اقرا ما دام جماعه متفقين. اما في مسجد فيه اناس مختلفون فلا يجوز لك ان تطيل الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم انتهر معاذا وقال: افتان انت يا معاذ؟ ما رضي له ان يطيل في الصلاه. وما يجري في القيام، الحكم في القيام كالحكم في الركوع، الحكم في السجود نفس الشيء، لا تزيل على ادنى الكمال، لان وراءك المريض. على فكره السجود مرهق لمرضى القلب، مرهق لمرضى التهاب الجيوب. في حالات كثيره اطاله السجود تؤذي المصلي. لماذا تضع الناس يعني في موقف من اجل مزاجك انت؟ ثم هل يا ترى ورد انه انا بالسجده الاخيره من الصلاه اطيل الدعاء؟ ما رايت بهذا اصلا. حبيبي الله يرضى عليك، اذا قمت قبل الفجر بساعه وصليت بضع ركعات، اطل القيام واطل السجود واطل الدعاء، ولا تنساني الي كمان من دعائك، فانا والله مفتقر الى دعاء من يقوم في الاسحار، وانا مذنب احتاج الى مغفره الله عز وجل. لا تنساني. بس لما تصلي امام: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي الاعلى وبحمده، سبحان ربي الاعلى، بس لا تزيد، طخنته بس، لان وراءك المريضه والمستعجله وذا الحاجه، وهذه مسائل يجب ان تراعى. نعم. والجلوس بين السجدتين وان لا يطوله ولا الاعتدال لانهما رتلان قصيران. شوف، بالنسبه جلسه بين السجدتين لا تطيل، لان اذا اطلت صار ركن مقصودا لذاتي وهو مقصود لغيري، يعني غير السجود. السجود مقصود لذاتي، اما الجلسه بين السجدتين مقصوده للفصل بين الركنين، لذلك اطالتها قد تبطل الصلاه. الاعتدال نفس الشيء، ولكن ضمن حدود الذكر المأثور. يعني مثلا بالنسبه للاعتدال في ذكر مأثور طويل شوي. هي شغله ما سيبني منها احكي لك شيء. هذول الجماعه ضد البدع، الا اذا كانوا هم ابتدعوها فهم معها. اخواننا هناك مو بين السجود، مو من الوقوف بين السجود بين الاعتدال الجلوس، لا يا ريت، هو ينتهي من القراءة وبعد القراءة يبدأ بدعاء مطول، ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة. انت إلك تقرأ في، نحن كلنا جايين مشان نصلي وراك على أساس عم تقرأ جزء، هذا الشيء كلنا متفقين عليه. الجماعة الذين يصلون في الحرم يعرفون أن الصلاة في الحرم قراءة جزء، وهذا شيء جيد حلو ممتع جدا. أما أن تطيل بعد الصفحة تقرأ حوالي يعني دعاء حوالي نصف ساعة أو ثلث ساعة، هذه ما قال واحد من مشايخهم، قال نحن نعرف أنها بدعة لكنها نافعة. عجيب، كل البدع ضارة إلا هي نافعة، لأنكم ابتدعتوها يعني أنتم. الله يرضى عليكم، يعني البدعة بدعة، من أحدث ما في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا أنت لست حامل، أنت لست حاملا للنجاسة، لا ولا تسمى لابسا لها. الميكروفون ليس ملبوسا، محمول، مشكلة هو الحقيقة، لكنه لا يسمى ملبوس. أما إذا كان ثوبك مشكلة، لا صح. لكن لماذا يكون على الطرف الآخر نجاسة يا أخي؟ إذا كان نجس العصفور عليه قد يكون متفرا ذلك. نعم، مثال لطيف جميل، حق معك في سؤالك، يعني أنا أريد الصورة العملية فعلا. الثامن: الجلوس بين السجدتين وأن لا يطوله ولا الاعتدال لأنهما ركنان قصيران، إذ القصد منهما الفصل فإن طولهما فوق ذكرهما. شوف، الحد المقصود مطلوب هو بمقدار الذكر الوارد، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا بين السجدتين. قال فإن طولهما فوق ذكرهما بقدر سورة الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهد في الجلوس عالما عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاة. فالمشكلة ليست مشكلة بسيطة، مشكلة قد تفضي إلى بطلان الصلاة. شو العذر؟ اللي مثال
في واحد كان حصل فضلت قاعد زي ما
اصلا بهالحاله هي خلي يبطل صلاته يروح يغير حال. ايه هذا صلاته مكروهه تحريما، الحاقن والحاقب والحازق هذول اصلا ما لازم يصلوا، فلو انه شعر في اثناء الصلاه يبطل صلاته معلش، حط ايده على انفه ويحمل حاله يطلع. اما يجي يتم قاعد عم يصلي وهو في هذه الحاله ما بيصير، هذا عذر لإخراجه من الصلاة وليس لبقائه في الصلاة. وأن لا يقصد بالرفع غيره غير الجلوس، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. التاسع من الأركان التشهد الأخير للخبر الصحيح، قولوا التحيات لله إلى آخر الصيغة. أقله التحيات، في عنا الحد الأدنى في عنا الحد الكمال. على الحد الأدنى التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الحد الأدنى. والتحيات جمع تحية، ما يحيى به من سلام أو غيره، والمراد به الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق، أي هو سبحانه وتعالى المستحق للثناء والمعظم في شأنه سبحانه وتعالى. فكل تعظيم أو تقدير فيما بين الخلق هو في الحقيقة تعظيم لله عز وجل. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الحد الأدنى. لكن الحد الأكمل التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو محمد رسول الله. إذا كنت في الركعة الأخيرة بعد الصلاة الإبراهيمية، وإذا كنت في الركعة في الجلسة الأولى وهناك قيام بعدها، فأقل ما يقال اللهم صل على سيدنا محمد. ولا يكفي وأن محمد رسوله، لابد أن يقول أن محمد رسول الله. وتشترط موالاته ولا التشهد، يعني أن لا أجعل بين الجملة والجملة فاصل زمني بحيث يعتبر أنه انقطع القراءة انقطع التشهد. لكن لا يشترط ترتيبه، بالنسبة للقراءة القرآن يشترط ترتيبه، بالنسبة للتشهد لم يشترط ترتيبه كما قلت. وأن يكون هو وسائل الأذكار المأثورة في الصلاة باللغة العربية، يكون باللغة العربية، وأن يكون هو سائر الصلوات سائر أذكار الصلاة المأثورة بالعربية، فإن ترجم عنها قادرا على اللغة العربية أو عما لم يرد، وإن عجز بطلت الصلاة. يعني القادر على أن يأتي بالأذكار التي في الصلاة أن يأتي بها بغير اللغة العربية وهو قادر على اللغة العربية تبطل الصلاة. أما إذا كان غير قادر، القرآن لا يأتي به إلا باللغة العربية إلا كما نزل، وأما بالنسبة لبقية الأذكار فقد تصح صلاته. ويشترط أيضا ذكر الواو العاطفة من الشهادتين، ويتعين لفظ التشهد، فلا يكفي معناه غير لفظه، كأن يأتي بدل لفظ الرسول بالنبي أو عكسه، أو بدل محمد بأحمد، أو بدل أشهد بأعلم، لابد من أن يعني يقول أشهد أن محمد رسول الله. ويشترط رعاية حروفه وتشديداته كما في قراءة الفاتحة، والإعراب المخل بالمعنى يبطل القراءة، ولا بد من إسماع النفس. كل الأركان القولية لا بد أن تسمع نفسك أو أن يكون بحيث تسمع نفسك. في ناس بيقرأوا بيجيبوا الأركان القولية في قلب، ما صح، ما هذه مو اسمها قراءة. لا بد أن يتلفظ، وإذا كان الجو هادئا وليس هناك صخب سمع نفسه. طبعاً القراءة لا ترفع أثناء الصلاة وخاصة صلاة الجماعة، لا تشوش على جارك ولا تسكت، تكون قراءتك بحيث تسمع نفسك مو ضروري تسمع جارك.
العبارة هون ترجم عنها قدر على العربية، أبو عم لم يرد وإن عجز بطلب الصلاة معه، أبو عم لم يرد وإن عجز.
يعني واحد بيحسن عربية فترجم أدعية أو أذكارا من المأثور أو غير المأثور، هو أراد أنه يا ربي ارزقني زوجي صالحة، فقالها باللغة غير اللغة العربية، وهو قادر على أية باللغة العربية، ماذا يقول؟ فإن ترجم عنها قادرا على العربية أو عما لم يرد أيضا من الأدعية والإذكار، وإن عجز بطل الصلاة. إذا كان لم يرد نعم طبعا لك أمسك الجارية. الصلاة السرية حد الأدنى فيها أن تسمع نفسك مو جارك بس حالك، ويتعين لفظ التشهد، ويشترط رعاية حروفه وتشديداته إلى آخره. العاشر من الأركان القعود في التشهد الأخير لأنه محله، يعني عندنا هنا ركنان في التشهد الأخير، الجلوس للتشهد وقراءة التشهد. فلو فرضنا واحد تعذر عليه القعود لسبب صحي، سقط عنه شرط القعود ركن القعود ولكن لم يسقط عنه شرط ركن التشهد. واحد جديد عاهد الإسلام لا لم يحفظ التشهد، يبقى عليه ركن الجلوس ويسقط عنه ركن التشهد وقراءة التشهد. والقعود في التشهد الأخير لأنه محله فيتبعه في الوجوب على القادر. الحادي عشر من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده قاعدا، من أركان الصلاة في التشهد الأخير بعد الصلاة بعد التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصريح، لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بها في الصلاة، والمناسب لها منها التشهد آخرها، وأقلها اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد وعلى آله محمد وعلى آله أو على رسوله عفوا أو على النبي دون أحمد أو عليه. ويتعين صيغة الدعاء هنا لا في الخطبة لأنها أوسع، وأتكلم عن هذا الركن إن شاء الله في درس قادم أتوقف عنه.